From the conference
من مركز المؤتمرات في مدينة سولت ليك سيتي إليكم المؤتمر العام النصف سنوي الثاني والثمانون بعد المئة الذي تعقده كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. المتحدثون مختارون من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة، وموسيقى هذه الجلسة تؤمنها جوقة من الشابات والشبان من أوتاد في تيليفوريوتا. تؤمن شركة بونيفيل للتوزيع البث كخدمة عامة. يمنع نسخ هذا البرنامج أو تسجيله أو نقله أو استخدامه في أي إطار آخر من دون الحصول على إذن خطي. يدير هذه الجلسة الرئيس ديتر أوكدروف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى في الكنيسة. أيها الأخوة والأخوات، نرحب بكم في الجلسة الثانية من المؤتمر العام النصف سنوي الثاني والثمانون بعد المئة. لقد كلفني الرئيس توماس مونسون الذي يرأس هذا المؤتمر بأن أدير هذه الجلسة. نرحب أيضا بكل الحاضرين والمشاركين بواسطة شاشات التلفزيون أو الراديو أو شبكة الإنترنت، كما نرحب بالذين يشاهدوننا في مراكز الأوتاد في مختلف أنحاء العالم حيث يتم بث المؤتمر عبر الأقمار الصناعية. إن موسيقى هذه الجلسة تؤمنها جوقة من الشباب والشابات من أوتاد منطقتي بينيون وتايلر روزفيل في يوتا بقيادة الأخت ليا ترنت مع بوني جولدف ولينا مارغرت على الأورغان. ستفتتح الجوقة هذه الجلسة بإنشاد انهضي يا صهيون المجيدة. بعد إذن يقدم الشيخ غيرغت غورغون من السبعين التضرع أو الصلاة.
Oh, yeah, Master.
Our dear Father in
أبونا
heaven,
السماوي في هذا يوم نشكرك على التجمع في هذا المؤتمر العام نبحث أن نتعلم وأن نرفع أرواحنا وأن نطهر في هذا المؤتمر وفي كل أنحاء العالم في كل بلد ومكان ومنطقة نشكرك على خطتك لخلاص ولابنك وكفارته المسيح ولحبك الكامل والفهم الكامل علينا كأبنائك والفرح الفردي اللي نشعر به نصلي من أجل الذين يتكلمون والذين يغنوا حقائق الإنجيل نطلب منك أبونا السماوي أن نقوم بالأشياء التي نعرف أنها صحيحة وإذا كان من شأك أن يغير قلوبنا واعتداء عامق والرغبة أكبر ليبارك أهلنا أبناؤك أخواتنا في كل الظروف اللي نتلقى نفسنا فيها حتى نتطبق مبادئ الإنجيل على حياتنا هون في هذه الحياة هذا صلواتنا باسم يسوع المسيح آمين
choir just sang, I'm a child.
شدت الجوكو أنا مولود الله. شكرا. سيطرح الآن الرئيس هنري آيرينغ المسؤولين العامين والسبعين المسؤولين في المناطق والكنيسة على التصويت والتأييد، ثم سيكون من دواعي سرورنا أن نستمع إلى الشيخين إلتون بيري وإلم راسل باورد من رابطة الرسل الاثنى عشرة، يليهما الشيخ ليري إيكوهاك من السبعين.
It is proposed
من المقترح أن نؤيد توماس سبنسر مونسون كنبي وراء وكاشف ورئيس لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وهنري بنيان آيرينغ كمستشار أول في الرئاسة الأولى، وديتر فريدريخ أختدورف كمستشار ثاني في الرئاسة الأولى. يرجى من المؤيدين إظهار تأييدهم. يرجى من المعارضين في حال وجودهم إظهار معارضتهم. من المقترح أن نؤيد بويد كينيث باكر كرئيس لرابطة الرسل الاثني عشر، والأشخاص التالية أسماؤهم كأعضاء في هذه الرابطة: بويد باكر، توم بيري، راسل نيلسون، دالين أوكس، راسل بالارد، Richard Scott, Robert Hales, Jeffrey Holland, David Bednar, Quentin Cook, Todd Christofferson, Neil Anderson. يرجى من المؤيدين إظهار تأييدهم. يرجى من المعارضين في حال وجودهم إظهار معارضتهم. من المقترح أن نؤيد المستشارين في الرئاسة الأولى والرسل الاثني عشر كأنبياء ورائين وكاشفين. يرجى من جميع المؤيدين إظهار تأييدهم. يرجى من المعارضين في حال وجودهم إظهار معارضتهم بطريقة ذاتها. تم تسريح الشيخ جاي جنسون كعضو في رئاسة رابطات السبعين. يرجى من الراغبين في الانضمام إلينا للتعبير عن تقديرهم أن يظهروا ذلك. من المقترح أن نؤيد الشيخ كريغ كريستنسون كعضو في رئاسة رابطة السبعين. يرجى من جميع المؤيدين إظهار تأييدهم. يرجى من المعارضين في حال وجودهم إظهار معارضتهم. من المقترح تسريح الشيخ مارلين جنسون كمؤرخ ومسؤول عن سجلات الكنيسة. مع تصويت يعبر عن تقديرنا، يرجى من جميع المؤيدين إظهار تأييدهم. من المقترح أن نؤيد الشيخ ستيفن سنو كمؤرخ ومسؤول عن سجلات الكنيسة. يرجى من جميع المؤيدين إظهار تأييدهم. يرجى من المعارضين في حال وجودهم إظهار معارضتهم. من المقترح تسريح الشيوخ كيث هيلبيك، جاي جنسون، مارلين جنسون، وأوكتافيانو تينوريو كأعضاء في رابطة السبعين الأولى، وتعيينهم كأعضاء فخريين في السلطات العامة. من المقترح أيضا تسريح الشيخين كيث إدواردز ولاري جيبنز كعضوين في رابطة السبعين الثانية. يرجى من الذين يودون الانضمام إلينا للتعبير عن امتنانهم لهؤلاء الأخوة لخدمتهم الممتازة أن يظهروا ذلك. من المقترح أن نؤيد بقية السلطات العامة والسبعين المسؤولين عن المناطق والرئاسات العامة للمنظمات المساعدة كما هي مؤلفة حاليا. يرجى من الجميع المؤيدين إظهار تأييدهم. يرجى من المعارضين في حال وجودهم إظهار معارضتهم. نشكركم أيها الأخوة والأخوات على تأييدكم وعلى إيمانكم وتفانيكم وصلواتكم. والآن سنستمع للأخ فيري.
اختبرت حدثا مهما شكلا محتى في حياتي هذا الصيف، عيد ميلادي التسعين. وفي بعض المحطات البارزة في الحياة، من المفيد أن نتوقف بتفكيرنا. أيها الشباب الذين تستمعون إلى هذه الكلمة، قد لا يؤثر فيكم عدد سنوات التسعين هذه تأثيرا بالغا، ولكن في وقت الذي ولدت فيه كان مثل هذا العمر الطويل يعتبر إنجازا كبيرا. شاهدت بروز العصر الصناعي وعصر المعلومات، أما اليوم فسبل الوصول للمعلومات وتبادلها واستخدامها تتغير بصورة يومية. في سني هذه تثير دهشتي وتيرة وتحولات السريعة التي يشهدها العالم الذي نعيش فيها جميعا، كما أن العديد من الابتكارات حاليا تستثير الخيال بقدرتها على تحسين حياتنا. وسط هذه التغيرات السريعة التي تحصل حولنا، نعمل ونصلي بحرارة لنضمن واستمرارية القيم التي يعلمنا أيها الأنجيل يسوع المسيح. فبعد هذه القيم بات محددا بالزوال الآن، وعلى رأس قدسية الزواج وأهمية الجوهرية للعائلة، وهما تشكلان بالتالي هدفين رئيسيين للعدو. إنهم مراد وملاذ آمن يمكن فيها كل أبناء أب سماوي محب أن يتأثر، وخيرا يكتسبوا قيما أبديا أخرى. ابنة أختي ساعدتني على تذكر تجارب حياتي المديدة وتقديرها لما جمعت وتشارطت معي عددا من الرسائل التي كتبتها لأهلي قبل 70 عاما تقريبا من مقري البحري في جزيرة سايبان في محيط الهادي في حرب العالمية الثانية. لفتت انتباهي إحدى هذه الرسائل، وهي رسالة إلى أمي لمناسبة عيد الأم عام 1945. أود أن أشارككم بعض منها على أمل أن تدركوا لماذا سأبقي دائما ممتنا لأبي وأمي المحبين على الدروس التي تعلمتني منها من البيت. Place their marriage and the proper rearing of their children as their highest priority. بدأت الرسالة: أمي الحبيبة، طيلة سنواتي الأربعة المنصرفة أمضيت لسوء تعالي عيد الأم بعيدا عنك. كنت أرغب كل عام في أن أقضي العيد معك وأخبرك كم أحبك، ولكن بما إن ذلك مستحيل هذه المرة أيضا، علي أن أرسل لك خواطري على البريد. هذه العام أكثر من أي عام مضى أدركت كل تأثير الإيجابية الناتجة عن وجود والدة راعية التي جانبي. أولا، أنا مشتاق إلى الأعمال الصغيرة. أنا أحب لما كنت أقوم من سريري في الصباح لم يكن علي أن أقلق بشأن ما إذا كان سأجد قميصا نظيفا، وعند وقت تناول الطعام كنت عارف دائما أنه سأجد طبقا لذيذا، وفي الليل كنت عارف دائما أنه سأجد شراشف نظيفة، والعيش في المنزل كان ممتعا. لما قرأت هذه الكلمات انصدمت في البداية بالتعامل العاطفي. قد يكون العيش في خيمة وجه أفكاري نحو منزلي المميزة جدا. وتابعت الرسالة إلى أمي: إن شعوري تجاهك هو عامق لأنك تشكلين مثلا أهتدي بي. كانت الحياة ممتعة للغاية بالنسبة إلينا كعائلة، مما جعلنا نريد أن نحذو حذوك. لطالما كنت تجدين الوقت تستحبين العائلة إلى الوادي، وكان يمكننا الانتكال عليك بالقيام بأي نشاط. بما أنني الآن بعيد عن منزل، أرغب دائما في التحدث عن حياتي العائلية لأن كانت ممتعة للغاية. فالحياة تشكل بالنسبة إلي تحديدا كبيرا لا لأستحق أن أدعي ابن نورا بيري. أنا فخور بهذا اللقب وآمل أن أستحقه بصورة دائما. آمل أن أكون إلى جانبك في السنة المقبلة. ليباركك الرب لكل الأمور الرائعة التي قمت بها من أجل هذه العالم الذي يعاني من الاضطرابات. لك كل حبي تام. وفي عودة قراءة رسالتي فكرت أيضا بثقافة العائلة والجناح الوتد والمجتمع الذي ترعرعت فيها. تحدث الثقافة على أنها طريقة عيش شعب. لدينا ثقافة أنجيل واحدة تتمثل بمجموع من القيم والتوقعات والممارسات المشتركة بين جميع أعضاء كنيسة يسوع المسيح. إن ثقافة الأنجيل هذه أو طريقة العيش تنجم عن خطة الخلاص وصاية الله وتعليم الأنبياء الحي، يمكن العثور على الإرشاد الأول لآدم حول مسؤوليته في سفر تكوين. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. إن جمع الرجل الامرأة في إطار زواج بحسب القانون والشرع ليس فقط عدادا لأجيال المقبلة لترث الأرض، إنما يجلب أيضا أكبر سعادة ورضا يمكن معرفتهما في هذه التجربة الفانية. وهذا صحيح الأخص عندما تعلن السلطات الكهنوت الزواج قائما للحياة الأبدية. أن الأطفال الذين يولدوا في إطار مثل هذا الزواج ينعمون بآمن ويمكن إيجاده في أي مكان آخر. إن الدروس التي يلقنها في المنزل أبوان صالحان تكتسب أهمية متزايدة في هذه العالم. فكما نعلم أن العدو يحاول أن يدمر أساس مجتمعنا أي العائلة، وهو يحاجم بعناية الالتزام بحياة العائلية. ينبغي على الأبوين أن يعقد العزم على أن التعليم في البيت هو مسؤولية مقدسة. وفي حين أنه يمكن لمؤسسات أخرى كالكنيسة والمدرسة مساعدة الأبوين على تربية الولد في طريقه، تبقى هذه المسؤولية في نهاية المطاف ملقاة على أعتاق الأبوين. وفقا للتدبير العظيم للسعادة أن الأب وفقا للأب لخطة الخلاص، في إطار مسؤوليتنا الأبوية الكبرى تتوقر الأبوين الصالحين طرق كثيرة للحصول على مساعدة والدعم الذي يحتاجونها إليهما لتعليم إنجيل يسوع المسيح لأولادهم. أعطيكم 5 اقتراحات. أولا، يمكن للأبوين الصلاة بحرارة.
Understand and guide their children. He has sent them.
Second, ثانيا، بوسع الأبوين اللجوء والدراسة النصوص المقدسة وعقد أمسية العائلة ومنزلهم وتناول الطعام سويا كلما سمحت الفرصة. ثالثا، يمكن الأبوين أن يستفيدوا من شبكة دعم الكنيسة فيتواصلوا مع معلمي الابتدائية وقيادة الشباب وأعضاء الرئاسة الصفوف والرابطات الذين يهتمون بأولادهم. رابعا، كثيرا ما يكون للأبوين مشاركة شهادتهم مع أولادهم ويساعدهم بحفظ وصايا الله. خامسا بوسعنا تنظيم عائلتنا على أساس قواعد وتوقعات عائلة واضحة وبسيطة وتقاليد وطقوس عائلية مفيدة وعلى أساس مبدأ الاقتصاد العائلي الذي يتحمل بموجبها الأولاد المسؤولية في البيت. إن هذه الاقتراحات لإرساء ثقافة عائلية أقوى تعمل بتناسق مع ثقافة الكنيسة ستشكل ثقافتنا العائلية متوطدة حماية لأولادنا من تجارب العدو والسحمه النارية. من شأن هذه الاقتراحات أيضا أن تساعد أولادنا على أن يعيشوا في العالم ولا يسبحوا أن يكون من العالم. عالم الرئيس جوزيف فيلدينغ سميث مع يلي إنه من الواجب الأبوين أن يلتقوا أولادهم هذه المبادئ الخلاصية الأنجيل يسوع المسيح ليعرفوا ماذا يجب أن يعتمدوا من كل قلبهم في استمرار في حفظ وصايا الله بعد معموديتهم. إن كنتم تريدون ذلك عليكم بدء بالتعليم منذ المهد.
Do you want them to be sealed to your fathers and mothers before you? If so, then you must begin to teach at the cradle side.
ينص الإعلان بشأن العائلة على ما يلي. ويقع على أعتق الأبوين واجب مقدس يقضي بتربية أولادهما وبالمحبة والبر وتأمين حاجاتهم الجسدية والروحية وبالتعليمهم محبة وخدمة بعضهم البعض حفاظ على وصايا الله والتصرف كمواطنين يحترمون القانون حيثما عاشوا. تنص خطة العائلة على أن يترأس الأب عائلته بالمحبة والبر وأن يكون مسؤولاً على تأمين حاجات الحياة الأساسية والحماية لهم. أما المسؤولية الأم الأساسية فأن يقضي بتربية الأولاد وخلال تأدية المهام المقدسة هذه على الأب والأم مساعدة بعضهم كشريكين متساويين. أعتقد أن دور الأمومة يشدد على رعاية الجيل القادم وتعليمه بحكم تصميم الإلهي. إن حجم الشر ضد أولادنا هي اليوم أكثر دهاء من وقت مضى، لذلك فإن إرساء ثقافة عائلية أقوى من شأن تعزيز حماية لأولادنا. بارككم الله أيتها الأمهات وأيها الآباء الصالحون من صهيون. لقد أودع الله في رعايتكم أبناء الأبدين. بصفتنا آباء وأمهات نحن نشارك مع الله لتحقيق عمله ومجده بين أبنائه. على ذلك باسم أشهد على ذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
الشيخ بيري، أظن أنت يعني الشخص بهذا العمر الأصغر في السن في الكنيسة. أيها الإخوة والأخوات، في كل مرة استمتع فيها بأكل البندورة الطازجة اللي نجحت من الكرم أو الدراق الغدر الناضج من الشجرة مباشرة عود في ذاكرتي 60 عام إلى وراء، عندما كان والدي يملك بستانا صغيرا للدراق في هوليدي يوتا وكان يربي النحل هناك من أجل تلقيح أزهار الدراق التي كان كانت تنمو لتصبح ثمار درة كبيرة لذيذة جدا في نهاية المطاف. كان أبي يحب النحل اللطيف الذي كان يربي يبره، وكانت تذحله طريقة عمل آلاف النحل سويا لتحويل الرهيق المأخوذ من الزهور الدراق إلى العسل الذهبي الحلو، وهو من الأطعمة الطبيعية أكثر تغذية. يقول لنا اختصاصيون تغذية في الواقع أنه أهد الأطعمة التي تتضمن كل المواد الضرورية للحياة، أي الأنزيمات والفيتامينات والمعادن والمياه. لطالما حاول والدي إشراكي في عمله في خلايا النحل، ولكنني كنت سعيدا جدا بتركه يهتم بالنحل وحده، إلا أنني منذ تلك الأيام تعلمت الكثير عن خلية النحل المنظمة جدا، وهي مستعمرة من نحو 60,000 نحلة، ويدفع نحل العسل إلى التلقيح وجمع الرحيق وتركيزها الرحيق ليتحول إلى العسل، وهذا غريزته الرائعة المطبوعة في تركيبته الجينية من قبل خالقنا. يقدر أنه من أجل إنتاج أقل من نصف كيلوغرام فقط من العسل على خلية النسل المؤلفة من 20,000 إلى 60,000 نحلة كمعدل القيام جامعيا بزيارة ملايين الأزهار والسفر مسافة توازية دوران حول العالم مرتين خلال فترة حياتها القصيرة من 6 أسابيع فقط. تشكل مساهمة نحلة عسل واحدة في خليتها أقل من 10 ملعقة صغيرة من العسل. وعلى الرغم من أن هذه الكمية قد تبدو عديمة أهمية عندما تقارنها بالمجموع، فالكمية الضئيلة من العسل التي تؤمنها كل نحلة هي أساسية لحياة الخلية. يعتمد النحل على بعضه البعض، فالعمل الذي يكون شاقا جدا بالنسبة إلى قلة من النحل يصبح أسهل لأن كل النحل يقوم بدوره بإخلاص. لطالما كانت خلية النحل رمزا مهما في تاريخ كنيستنا، نتعلم في كتاب مرمون أن الياردين حملوا معهم نحل العسل عندما سافرون إلى أمريكا منذ آلاف السنوات، واختار بريغام يونغ خلية النحل كرمز للتشجيع على الطاقة التعاونية الضرورية وإلهامها بين الرواد من أجل تحويل الصحراء القاحلة المقفرة المحيطة ببحيرة سولت ليك المالحية الكبرى إلى الوديان الخصبة التي لدينا اليوم. نحن مستفيدون من رؤيتهم وأعمالهم المجتهد المشتركة. يمكن أن نجد رمز خلية النحل إلى داخل وخارج العديد من حياكلنا. إن المنصة هذه التي أقف عليها مصنوعة من خشب شجرة جوز مزروعة في حديقة الرئيس جوردن هينكلي، وهي مزينة برسوم خلايا النحل منحوتة عليها. تبرحنا كل هذه الرموز أمرا واحدا، يمكن القيام بالأمور العظيمة والتخفيف من الأعباء عبر جهود الأيدي الكثيرة المشتغلة بعمل مفيد. تخيلوا ما الذي يمكن لملايين قديسي الأيام الأخيرة القيام به في العالم إذا علمنا مثل خلية نحل في التزامنا المركز والمتحور حول تعاليم الرب يسوع المسيح. لقد علمنا المخلص أن الوصية الأولى والعظيمة هي تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. إن كلمات المخلص بسيطة ولكن معناها عميق وله دلالات عميقة علينا أن نحب الله وأن نحب أقرباؤنا ونهتم بهم كأنفسنا. تخيلوا الخيال الذي يمكن أن نقوم به في العالم إذا اجتمعنا واتحدنا كأطباء للمسيح ونلبي بانشغال وجهد حاجات آخرين ونخدم أولئك الذين هم حولنا أي عائلتنا وأصدقائنا وجيراننا ومواطنينا. كما نلحظ رسالة يعقوب إن الخدمة هي في أساس الديانة الطاهرة. نحن نقرأ على الخدمة التي يقدمها أعضاء الكنيسة حول العالم وخاصة الخدمة الإنسانية المنوحة في أوقات الكوارث والحرائق والفيضانات والعواصير والرعب. يجب أن تستمر هذه الاستجابات للطوارئ الضرورية والمقدرة جدا حتما كطريقة لحمل أعباء بعضنا على البعض. ولكن ماذا عن حياتنا اليومية؟ ما الذي قد يكون التأثير التراكمي لملايين الأعمال الرؤوفة الصغيرة التي نقوم بها يوميا انطلاقا من حبنا المسيحي الصادق للآخرين؟ فسيكون لذلك مع الوقت تأثير تحويلي على كل أبناء أبينا السماوي عبر إيصال حبه لهم بواسطتنا نحن. يحتاج عالمنا المضطرب إلى حب المسيح اليوم أكثر من أي يوم آخر، وسيحتاج إليه أكثر بعد في السنوات المقبلة. إن أعمال الخدمة اليومية البسيطة هذه قد لا تبدو كبيرا وحدها، وبحد ذاتها، ولكنها عندما ننظر إليها جامعيا تصبح مثل الكمية الصغيرة من العسل التي تساهم بها النحلة الواحدة في خلية النحل. يحمل حبنا لله ولأنباء أبنائه القوة، وعندما يكون هذا الحب ظاهرا على الأرض عبر ملايين أعمال الطيبة المسيحية، سيحلي ذلك العالم ويغذيه برحيق الإيمان والأمل والمحبة الدائم للحياة. ماذا علينا أن نفعل لنصبح مثل نحل العسل المتفاني ونجعل هذا التفاني جزءا من طبيعتنا؟ إن العدد كبير عدد كبيرا منا يحضر اجتماعات الكنيسة بشكل منظم ويعمل بجهد في دعوتنا الخاصة أيام الأحد. هذا يستحق المديح بلا شك، ولكن هل أقولنا وقلوبنا منشغلة بأعمال المفيدة بقدر ذاته خلال بقية أيام الأسابيع؟ هل نقوم بهذه الأعمال تلقائيا فقط، أو أننا محتدون فعلا إلى إنجيل يسوع المسيح؟ كيف نأخذ بذرة الإيمان إلى تغذت في أذهاننا ونزرعها في أعماق الأرض أرواحنا الخصبة؟ كيف نقوم بالتغيير العظيم في قلوبنا الذي يقول ألما إنه ضروري من أجل سعادتنا وسلامنا الأبديين؟ تذكروا أن العسل يحتوي على كل المواد الضرورية لدعم الحياة الفانية، وعقيدة المسيح وإنجيله هما الطريقة الوحيدة للحصول على الحياة الأبدية. ولن يصبح دافعنا للحب والخدمة مثل دافع مخلصنا إلا عندما تتخطى شهاداتنا ما هو في ذهننا ونحفر في أعماق قلوبنا. وفي هذه اللحظة فقط نصبح تلاميذ محتدين بأعمق للمسيح، ويقوينا الروح من أجل الوصول إلى قلوب إخوتنا البشر. عندما لا تعود قلوبنا تركز على أمور العالم، لن نطمح بعد إلى أمجاد البشر، ولن نسعى إلى إرضاء غرورنا فقط، بل نتأخذ الصفات الشبيهة بالصفات المسيح التي علمنا يسوع. نحن نتمتع بالرقة والاتضاع وطول الأناء، ونتحلى بالرأفة بلا رياء ولا خداع، ونشعر بالمحبة تجاه جميع الناس، وتزين الفضيلة أفكارنا دائما، ولا يؤد لدينا رغبة للفعل الشر. الروح القدس هو رفيقنا الدائم وتقطر مبادئ كحنوت على أرواحنا كقطر الندى من السماء. وأنا لا أشجع على الحماسة الدينية أو المفرطة أو التعصب، بل على العكس أنا أقترح بكل بساطة أن نتخذ الخطوة المنطقية التالية في اهتداءنا الكامل لإنجيل يسوع من إنجيل المسيح عبر استيعاب مبادئها في عمق قلوبنا وأرواحنا، كي نعمل بحسب ما نقول إننا نؤمن به ونعيش بثبات والنزاهة بموجبه. تبسط هذه النزاهة حياتنا وتزيد من إحساسنا بالروح وحاجات الآخرين، إنه تضفي البهجة إلى حياتنا والسلام إلى أرواحنا. وهذا النوع من البهجة والسلام يأتي إلينا فيما نتوب عن خطايانا ونتبع المخلص عبر حفظ وصاياه. كيف يمكننا القيام بهذا التغيير؟ كيف نزرع حب المسيح هذا في قلوبنا؟ يمكن أن نذكر عملا يوميا بسيطا واحدا قد يحدث فارقا بالنسبة إلى كل عدو في الكنيسة، بمن في ذلك أنتم أيها الصبيان والبنات والشبان والشابات والراشدين الأعزاء أعزباء والأباء والأمهات. هذا عمل البسيط هو التالي: في صلاتكم الصباحية عند بداية كل يوم جديد اطلبوا من أب السماوي أن يرشدكم لتتعرفوا إلى فرصة خدمة أحد أبنائه الغالين، ثم تابعوا يومكم مع قلب مليء بالحب والإيمان بحثا عن شخص تساعدونه. ركزوا على ذلك تماما كما يركز نحل الأصل على الزهور التي يجمع منها الرحيق واللقاح. لقد علمنا الرئيس مونسون أن الأب السماوي يستجيب للصلاة شخص آخر عبرنا في العديد من الأحيان، أي عبري أنا وعبركم أنتم، بواسطة كلماتنا اللطيفة وأعمالنا الطيبة وعبر أعمال الخدمة والحب البسيطة التي نقوم بها. وقال الرئيس كيمبل: الله يلاحظ وجودنا ويسهر علينا، ولكنه يلبي عادة حاجاتنا من خلال شخص آخر، لذا فمن الضروري أن نخدم بعضنا البعض. أعرف أنكم إذا قمتم بذلك في المنزل وفي المدرسة والعمل والكنيسة سيرشدكم الروح وستتمكنون من التمييز أولئك الذين يحتاجون إلى خدمة معينة أنتم وحدكم تستطيعون من منحها. سيدعوكم الروح وتحفزون بشكل رائع من أجل المساعدة في تلقيح العالم بحب المسيح والنقي وإنجيله. وتذكروا أنه مثل الكمية القليلة جدا من العسل التي تساهم بها كل نحلة تصل في الخلية، إذا ضاعفنا جهودنا بعشرات الآلاف وحتى الملايين من الجهود المفعمة بالصلوات لمشاركة حب الله لأبناء عبر الخدمة المسيحية، سيحدث تأثير مضاعف من الخير يأتي بالنور المسيح إلى هذا العالم الذي يصبح أكثر ظلما يوما بعد يوم. إذا اجتمعنا سويا سنؤمن الحب والتعاطف والعائلات لعائلتنا كما للوحيدين. وهذا أصلي بتواضع أيها الإخوة والأخوات كي نطلب بالإلحام في صلواتنا اليومية لإيجاد شخص يمكننا أن نؤمن له بعض الخدمة المفيد بما يتضمن خدمة مشاركة حقيقة الإنجيل لشهادتنا. أصلي كي نتمكن في نهاية كل يوم أن نجيب بالنعم على السؤالين: هل قمت بأي عمل خير في العالم اليوم؟ هل ساعدت أحد من المحتاجين؟ هذا هو عمل الله. عسانا نلتزم بالإيمان مثلا يلتزم نحلة الأصل، وأنا أصلي بذلك باسم يسوع المسيح، آمين.
I volunteered for service.
تطوعت للخدمة في البحرية الأمريكية خلال حرب فيتنام. وقليلا بعد وصولي إلى معسكر كوانتيكو في فرجينيا وجدت نفسي واقفا بوضعية التأهب أمام سريري في تكنتنا مع 54 مجندا آخرا في سلاح البحرية. تعرفت إلى مسؤول التدريبات عندما ركن باب قاعة النوم في الثكنة ودخل إليها وهو يصيح متفوها بكلمات يغلب عليها التجديف. كان رجلا قويا صلبته المعارك. بعد هذا التعارف المرعب بدأ يسير من أحد أطراف القاعة ليواجه كل مجند تلو الآخر بالأسئلة. بدون استثناء وجد مسؤول التدريب ما يجعله يسخر بشكل منهجي بلا استثناء، وبذلك بواسطة كلمات بذيئة وبصوت مرتفع. تقدم في صف مجندي سلاح البحرية فكان كل واحد منهم يصرخ جوابه كما كان يأمره مسؤول التدريب، نعم أو كلا سيدي الرقيب المدرب. لم أكن أستطيع أن أرى فعلا ما كان يفعله لأننا تلقينا الأوامر بالوقوف بوضعية التأهب والنظر مباشرة نحو الأمام. ولكن عندما جاء دوري عرفت أنه أمسك بحقيبتي ذات الرباط وأفرغ محتوياتها على الفراش خلفي. بحث في ممتلكاتي وأخذ شيئا ما ثم عاد ليواجهني. حضرت نفسي لهجومه عندئذ. كان يحمل في يده نسختي الخاصة من كتاب مورمون. توقعت منه أن يصرخ في وجهي ولكنه دنا مني وهمس، هل أنت مورموني؟ فصرخت كما كان قد أمرنا، نعم سيدي الرقيب المدرب. وتوقعت الأسوأ منه مرة أخرى ولكنه وقف لحظة ورفع يده التي كان يمسك فيها بكتاب مورمون وقال بصوت هادئ، هل تؤمن بهذا الكتاب؟ فصرخت مجددا، نعم سيدي الرقيب المدرب. وكنت متأكدا في هذه اللحظة أنه سيصرخ ويتفوه بالكلمات المحقرة للمورمونيين والكتاب مورمون، ولكنه اكتفى بالوقوف صامتا ثم رجع إلى حيث كان قد رمى ممتلكاتي الشخصية وعاد كتاب مورمون بتأني. ثم أكمل سيره إلى من بعدي من دون التوقف عندي وتابع سخريته وتحقيره لكل المجندين الباقين بواسطة لغة التجديف. لطالما تساءلت لماذا أعفاني هذا الرقيب القاسي في البحرية من سخريته ذلك اليوم، ولكنني ممتن لأنني استطعت أن أقول بلا تردد، نعم أنا عضو في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، ونعم أنا أعرف أن كتاب مورمون صحيح. إن هذه الشهادة هي هبة ثمينة منحت لي عبر الروح القدس بمساعدة مبشرين ومستشار في رابطة الكهنة. عندما كان عمري 14 عاما علم مبشران اسمهما لي بيرسون وبويد كامبايسون علموا عائلتي إنجيل يسوع المسيح المستعاد وتعمدت. وبعد سنتين تحداني المستشار في رابطة الكهنة ريتشارد بورين التي كنت أنتمي إليها لأقرأ كتاب مورمون. قبلت التحدي وقرأت 10 صفحات على الأقل كل ليلة حتى أنهيت الكتاب. قرأت في صفحة العنوان لكتاب مورمون أنه كتب للامانيين وهم بقية بيت إسرائيل كما كتب لليهود والأمم. وفي مقدمة كتاب مورمون شهادة ثانية ليسوع المسيح، يقال إن اللامانيين هم الأجداد الرئيسيون للهنود الأمريكيين. وفيما كنت أقرأ كتاب مورمون بدا لي أنه متعلق بأجداد الهنود الأمريكيين. يخبر كتاب مورمون قصة شعب وصف جزء منه لاحقا باللامانيين هاجر من أورشليم إلى أرض الموعد قرابة 600 سنة قبل المسيح. إنها قصة علاقات الله مع هؤلاء السكان القدامى الموجودين في مكان ما على القارة الأمريكية. يسرد الكتاب أيضا فترة خدمة يسوع المسيح بينهم بعد قيامته. وتوحي أجزاء من كتاب مورمون بأنهم تفرقوا مع مرور الزمن وانتشروا بين الأمريكيتين والجزر الواقعة في البحار القريبة. وتوقع أنبياؤهم أن جماهير غفيرة من الأمم ستأتي إلى أرض الموعد هذه في نهاية المطاف، وينزل غضب الله على اللامانيين الذين سيتفرقون ويبادون ويكاد يقضى عليهم. ولد والد جدي إكو هوك وهو من الهنود الباوني في منتصف القرن التاسع عشر فيما يعرف الآن تحت اسم نبراسكا. عندما بلغ عمر 19 سنة اضطر الشعب الباوني للتخلي عن أرضه الأم التي تبلغ مساحتها 23 مليون فدانا لإفساح المجال أمام المستوطنين. في عام 1874 مشى شعب الباوني لمئات الكيلومترات جنوبا إلى محمية صغيرة موجودة في الأراضي الهندية في أوكلاهوما، وكان عدد شعب الباوني قد تضاءل من أكثر من 12 ألف إلى أقل من 700 نسمة بعد وصوله إلى أوكلاهوما. وكانت قبيلة شعب الباوني شأنها شأن القبائل الأخرى تفرقت وأبيدت وكاد يقضى عليها. يحمل كتاب مورمون رسالة خاصة إلى ذرية اللامانيين بقية بيت إسرائيل، وقد عبر نافي عن هذه الرسالة فيما كان يفسر رؤيا أبيه لهذه الأيام الأخيرة. في ذلك اليوم يعلم النفر الباقون من ذريتنا أنهم من بيت إسرائيل وأنهم قوم عهد الرب، وحينئذ يستدلون ويتعرفون على أسلافهم ويتعرفون كذلك على بشارة مخلصهم التي حملها آبائهم. على هذا النحو يعرفون مخلصهم ودقائق تعاليمه، فيتبين لهم كيف يقصدون إليه ويخلصون. إن كتاب مورمون هو كتاب مقدس يحتوي على ملء الإنجيل الأزلي. كتب النبي جوزيف سميث أن كتاب مورمون هو أصح كتاب على الأرض وهو حجر ديانتنا، وأن الإنسان سيقترب من الله أكثر بمتابعة تعاليم هذا الكتاب من أي طريق آخر. لذلك فهو يحمل رسالة إلى كل شعوب العالم. عندما كان عمري 17 سنة أقرأ كتاب مورمون للمرة الأولى، ركزت على عهد موروناي. وعندما تتسلمون هذه الأشياء أنا أناشدكم بأن تسألوا الله الأب الأبدي باسم المسيح إن كانت هذه الأمور صحيحة، وإذا سألتم بقلب خالص ونية صافية مؤمنين بالمسيح، فسوف يظهر الحقيقة لكم بقوة الروح القدس. وفيما كنت راكعا لأصلي تلقيت شهادة روحية قوية على صحة كتاب مورمون، وقد ساعدتني هذه الشهادة على رسم دربي في الحياة. أنا أحث كل الناس على قراءة كتاب مورمون شهادة ثانية ليسوع المسيح. أنا أسأل خاصة بقية بيت إسرائيل سلالة شعب كتاب مورمون أينما كنتم أن تقرأوا وتقرأوا كتاب مورمون. تعلموا عن الوعود الموجودة في كتاب مورمون. اتبعوا تعاليم مخلصنا وفادينا يسوع المسيح والمثل الذي أعطاه. اقطعوا العهود مع الرب والتزموا بها. اسعوا وراء إرشاد الروح القدس واتبعوه. أختم بكلمات عمالقي وهو نبي آخر من أنبياء كتاب مورمون. والآن يا إخوتي الأحباء، ليتكم تأتون إلى المسيح قدوس إسرائيل وأن تشتركوا في خلاصه وقوة فدائه. نعم، تعالوا إليه وقدموا نفوسكم كاملة كتقدمة له، واستمروا في الصوم والصلاة واثبتوا حتى النهاية، وحي هو الرب فإنكم ستخلصون. فيما نأتي جميعا إلى مخلصنا يسوع المسيح ونطهر قلوبنا، سنكون كلنا أدوات في تحقيق الوعود العظيمة من كتاب مورمون، وأنا أشهد على ذلك باسم يسوع المسيح المقدس. آمين.
Thank you, brethren.
شكرا أيها الأخوة. ستقوم الجوكة وأنتم بغناء أغنية هيا نواصل عمل الرب، وسيسرنا بعد ذلك أن نصغي إلى كلمتي الشيخي روبرت جاي وسكوت وايتنينغ من السبعين. هذا المؤتمر 182 السنوي لكنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة.
The Savior once asked his disciples.
طرح المخلص السؤال التالي على تلاميذه ذات مرة: ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ إنه سؤال علمني إياه أبي أن أفكر فيه بانتباه منذ سنوات. خلال نشأتي كان والدي يوكلانني بالقيام بمهام محددة في المنزل ويدفعان لي أجرا مقابل ذلك العمل، وكنت أستخدم هذه الأموال وهي أكثر من بقليل من 50 قرشا أسبوعيا للذهاب إلى السينما في أكثر الأحيان، وكان سعر تلك التذكرة في تلك الأيام 25 سنتا، وهذا كان يبقى معي 25 قرشا أنفقها على ألواح من الحلويات التي كان ثمنها 5 سنتات، فيلم وخمس ألواح حلوى، لا يمكن الأمور أن تكون أفضل من ذلك. كان كل شيء جيد حتى أصبح عمري 12 سنة، وفيما كنت أقف في الطابور يوما تنبهت أن سعر التذكرة للأولاد الذين 12 سنة كانت 35 قرشا، ما كان يعني لو حي من الحلويات أقل. لم أكن جاهزا للقيام بهذه التضحية، فقلت لنفسي ماذا ما زال شكلك اليوم كما كان هو عليه منذ أسبوع، فتقدمت وطلبت تذكرة ب25 قرشا، ولم يشك أمين الصندوق بشيء، وجلبت 5 ألواح من الحلوى. كنت سعيد جدا بهذا العمل، فأسرعت بعد إذن إلى المنزل لأخبر والدي عن إنجازي الكبير، وفيما أخبرته عن كل التفاصيل لم يقل شيئا، وبعد أن أنهيت نظر إلي ببساطة وقال: هل تبيع نفسك بمقابل 5 قروش يا بني؟ واخترقت كلماته قلب الولد البالغ 12 سنة من العمر في داخلي. إنه درس لم أنسه أبدا. وبعد عدة سنوات وجدت نفسي أطرح السؤال ذاته على أحد حملة كهنة ملك الصيدق الأقل نشاطا. كان رجلا رائعا يحب عائلته، ولكنه لم يقصد الكنيسة سوى سنوات عديدة. كان ابنه موهوبا يلعب ضمن فريق رياضي محترف، يسافر للمشاركة في المباريات في المسابقات، ويقوم بالتمارين والمباريات يوم الأحد. كان ذلك الفريق قد فاز بالعديد من البطولات المهمة. عندما التقيت بالرجل ذكرته أنه كحامل كهنوت كان موعود بتسلم كل ما يملكه أبونا إذا ما عظم قسمه وعهده، ثم سألتها: هل قيمة بطولة وطنية أكبر من كل ما يملكه الأب؟ فقال لي بلطف: أنا أفهم ما تقوله، وحجز موعدا لزيارة الأسقف. من السهل جدا اليوم أن يغمرنا ضجيج العالم على الرغم من نوايانا الصافية. يحثنا العالم على تجاوز الهدف بأبصرنا. فقد سألني أحدهم مؤخرا: هل يهم حقا لو شربت كأسا واحدا من الخمر؟ هل ترون أن هذا السؤال ضخم؟ سؤال الخصم. سأل قايين: من هو الرب الذي يجب أن أعرفه؟ ثم فقد نفسه ينتصر الشيطان عندما نبرر لأنفسنا اقتراف الخطايا الصغيرة. عندما نفكر في التبادلات الكبيرة والصغيرة التي نقوم بها في حياتنا، أكانت بقدر 5 قروش أو بطولة وطنية، يمكننا أن نبرر أعمالنا لأنفسنا مثل قايين، أو نسعى إلى الخضوع لمشيئة الله. إن السؤال الذي نواجهه ليس ما كان نقوم بالأعمال التي تحتاج إلى تصحيح، لأننا دائما ما نقوم بهذه الأعمال، بل يجب أن يكون السؤال هو: هل سوف أنكمش أو أكمل الدعوة الموجهة لنفسي من أجل تنفيذ مشيئة الرب؟ يحب الرب برنا، لكنه يطلب منا التوبة والخضوع المستمرين. نقرأ في الكتاب المقدس أن الشاب الغني الذي يحفظ وصايا هو من ركع أمام المخلص وسألهم ما الذي يجب أن يفعله للحصول على الحياة الأبدية. وقد مضى الشاب حزينا عندما أجابه المخلص: يعزك شيء واحد، بيع كل ما تملك. ولكن رجلا غنيا آخر ولكن دنيوي كبير ملوك الملامين والد لاموني طرح سؤال ذاته عن الحياة الأبدية: ألا ماذا عساني أن أفعل كي أولد من الله ويقتلع من صدري هذا الروح الشرير؟ أترك مملكتي كي أظفر بهذا الفرح العظيم؟ هل تذكرون الجواب الذي أعطاه الرب للملك عبر خادمه هارون؟ إذا تبت عن جميع خطاياك وسجدت لله ودعوت باسمه مؤمنا واثقا أنك مجاب، فسوف تنال رجاءك. عندما فهم الملك التضحية المطلوبة اتضع وجثا، ثم صلى قال: اللهم ولسوف أهجر جميع أثامي ليتاح لي أن أعرفك. هذا هو التبادل الذي يطلبه المخلص منا. علينا التخلي عن كل خطايانا الكبيرة منها والصغيرة من أجل الحصول على مكافأة الأب بالحياة الأبدية. يجب أن ننسى قصص وتبرير أنفسنا والحجج والتحليلات وآليات الدفاع عن الذات والتسويف والمظاهر والاعتزاز بالنفس والأفكار التي تطلق الأحكام على الآخرين والتصرف بطريقتنا الخاصة. علينا أن نفصل أنفسنا عن كل ما هو دنيوي ونتقبل صورة الله على جبهنا. تذكروا أيها الأخوة والأخوات أن هذه التوصية تتطلب أكثر من مجرد القيام بالأعمال الشريرة، بعدم القيام بالأعمال الشريرة. فبمواجهة عدو ناشط علينا أيضا أن نتصرف، لا أن نجلس في تبلد غافل. إن قبول صورة الله على جبهنا يعني خدمة بعضنا بعضا. عندما كنت أخدم كرئيس لبعثة البريشيرية في أفريقيا، تعلمت هذه الحقيقة العظيمة إلى الأبد. كنت في طريقي إلى اجتماع، رأيت صبيا وحيدا يبكي بشدة إلى جانب الطريق. قال لي: صوت داخلي توقف وساعد هذا الصبي. وما إن سمعت هذا الصوت حللت الأمر في ذهني في أقل من ثانية وقلت لنفسي لا يمكنك أن تتوقف، سوف تتأخر، أنت المسؤول عن المترأس ولا يمكنك دخول متأخرا إلى الاجتماع. عندما وصلت إلى صالة الاجتماعات سمعت صوت ذاته يقول مجددا اذهب لمساعدة هذا الصبي، فأعطيت مفتاح سيارتي لعضو من الكنيسة يدعى أفاسي وطلبت منه إحضار الصبي إلي. كان عمره 10 سنوات واكتشفنا أن ولده كان ميتا وولادته في السجن. كان يعيش في الأحياء الفقيرة لمدينة أكرا مع معيل كان يطعمه وأبيه، والحصول على ذلك كان يبيع السمك المجفف في الشوارع. وبعد ذلك اليوم من البيع بالمناداة وجد الصبي ثقبا في جيبه عندما مد يده إليه، كان قد خسر كل ما جناه. علمت أنا وأفاسي أن على الفور أنه إذا عاد من دون مال سيسمى بالكاذب ولعله سيضرب ويرمى في الشارع. كنت قد رأيته المرة الأولى في هذه اللحظة من الهلع، فهدأناه ومن روعة وعوضنا عن خسارته وعدناه إلى معيلة. عندما عدت إلى منزلي مساء ذلك اليوم فهمت حقيقتين. أولا علمت أكثر من أي وقت مضى أن الله يهتم بكل واحد مننا ولا يتخلى عننا أبدا، وثانيا يجب أن نسمع إلى صوت الروح داخلنا ونسير حسب إرشاداته بغض النظر عن مخاوفنا أو اضطراباتنا. سأل تلاميذ المخلص يوما ما من كان أعظم في ملكوت السماوات، فقال لهم إن يهتدوا ويتضعوا ويخضعوا كالأولاد، ثم قال لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. وقد حدد مهمتنا بهذه الجملة: علينا إنقاذ الضائعين المهمشين الذين يعتبرون غير مهمين. لا يكفي أن نتفادى الخطيئة، علينا أن نحمل صليبها ونتجلد لخزي العالم. نحن حراس إخوتنا، ونحن هنا للإجابة إلى صرخات أفراد العائلة عندما يواجهون الأزمات وصرخات الأيتام في معانتهم وطلبات من هم في الظلمة واليأس. قال الشيخ نيل ماكسويل: لا يحتاج الشيطان إلى جعل الجميع يصبح مثل قايين ويهودا، إنه يحتاج فقط إلى جعل الرجال القادرين يرون أنفسهم كمحايدين راقين. وعلى سؤال ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه، يطلب منا الشيطان أن نبيع حياتنا من أجل كل ألواح الحلويات والبطولات في العالم. أما المخلص فيدعونا من دون أي ثمن دنيوي إلى مبادلة خطايانا وقبول صورته على جبهنا ونقل ذلك إلى قلوب أولئك الذين يمكننا التأثير عليهم. مقابل ذلك يمكننا تسلم كل ما يملكه الله، والذي يقال لنا أنه أعظم من كنوز الأرض كلها. أتتخيلون ذلك؟ خلال رحلة إلى نيكاراغوا مؤخرا لاحظت لوحة معلقة في بيت متواضع لعائلة رزنا. كتب عليها: شهادتي هي ملكي الأغلى. هذه هي حالي أيضا، إن شهادتي هي كنز نفسي، ومن صدق قلبي أترك لكم شهادتي على أن هذه الكنيسة هي كنيسة الله الحقيقية، وأن مخلصنا هو على رأسها ويديرها عبر نبيه المختار باسم يسوع المسيح. آمين.
خلال جولتي مؤخرا في هيكل بريغام سيتي الجميل في يوتا، تذكرت تجربة عشتها خلال خدمتي كمنسق لحدث أبواب المفتوحة وإعادة التكريس والاحتفال الثقافي في هيكل لائيه التاريخي في هاوايي. قبل بضعة أشهر من إنجاز أعمال الترميم الواسع النطاق، تمت دعوتي للقيام بجولة في الهيكل مع المدير التنفيذي لقسم الهياكل الشيخ ويليام واكر ومساعديه في قسم الهياكل. إضافة إلى ذلك حضر في الجولة عدة أفراد من شركة التعهدات والعامة. كان أحد أهداف الجولة مراجعة تقدم العمل ونوعيته. وفي هذا التاريخ في تاريخ الجولة تلك كان قد أنجز 85% من العمل. وفيما كنا
ننتقل في رجاء الهيكل. أنا لاحظت أحيانا أن أحد الرجال كان يمر يده على الجدران مع تنقلنا من غرفة إلى الأخرى. كان يفرق إضافة ببعضها البعض ثم يقترب من المتحد العام ويقول له أنا أحس بالمساحات الخشنة على هذا الجدار. أن المساحات الخشنة ليست ضمن معايير الهيكل. عليك إعادة تمليسها هذا الجدار. لما اقتربنا مع موقف الهيكل لن يراها أبدا سوى عدد قليل من الناس. أوقعنا الرجل نفسه ولفت انتباهنا إلى نافذة جميلة مركبة جدا مصنوعة من زجاج. وكان عرض النافذة نصف متر وطولها تقريبا مترين وتحتوي على شكل هندسي صغير من الزجاج الملونة. فأشار بالإضافة بأصبعه إلى مربع صغير إلى الزجاج الملون بقياس 5 سنتيمترات كان جزء من الرسم البسيط وقال إن هذا المربع ملتون عليك أن تبادل كل النافذة. وعرفت أن فجأت بأن النافذة كاملة يجب أن تستبدل بسبب هذا الخطأ الصغير الذي يكاد له يلاحظ. كان من المستبعد طبعا أن يعرف أي شخص بهذا الخطأ بالنافذة أو ينتبه حتى إلا وجود هذه النافذة نظرا إلى موقعها البعيد في الهيكل. عندما دخلت إلى الهيكل للمرة الثانية هل بدل أذهلني جمالها وجود ولمسات اللمسات الأخيرة في البناء. تستطيعون طبعا تقدير ترقبي وأنا أقترب أن جدران الخشنة والنافذة إلى يشوبها الخطأ. فجأة برؤية ورق الجدران الجميل معلقة على جدران فأنا فكرت بداية هذا هي إذن طريقة تعادل المتعهد مع الخشونة في الجدران. وكان مخططا منذ بداية أن يعلق ورقة جدران على هذه الجدران. فتساءلت لماذا اعتربت بعض المساحات الخشبة الخشنة الصغير التي تكاد أن لا تكون ملحوظة محمة. لماذا قد تتطلب جدران تحتوي على القليل من المساحات الخشنة ونافذة يشوبها بعد قلة التناسق عملا إضافيا وحتى استبدالا إن لن يراها أو يلمسها سوى عدد قليل من الناس؟ لماذا كان على المتحد الاحترام هذه المعايير العالية؟ فيما كنت أخرج من الهيكل وذهني منحمكون في التفكير وجدت جوابي عندما نظرت إلى واجهة الخارجية المنجزة وقرأت هذه الكلمات قدس للرب بيت الرب. وإن we shall show not only our love and respect for the Lord Jesus Christ but we hold out إن الهيكل من الهيكل هذه الكنيسة هي كما هو معلن بالضبط في هذه المباني المقدسة. أن الرؤية التي أعطيت إلى النبي جوزيف سميث لبناء هيكل في نافو أوصى الرب بما يلي: تعالوا بذهبكم وفضتكم وأحجاركم الكريمة وجميع أثاركم القديمة وجميع من له معرفة بهذه الأثار وأحضروا أشجار أرض الثمينة وابن بيت لاسمي لكي يسكن فيه العلي. نحن لا نزال نتبع هذا النمط اليوم مع الاعتدال المناسب. وعندما نبني هياكل تعلمت أنه حتى أن لم تكون العيون والعيدي الفانية سترى الخطأ أو تلمسها يوما، فالرب يعرف مستوى جهودنا وما إذا كنا قد قمنا بأفضل ما في وسعنا. ينطبق ذلك أيضا على جهودنا الشخصية ومن أجل أن نعيش حياة مستحقة لبركات الهيكل. نعم قال الرب، نعم حضرتي ستكون هناك لأنني سأأتي إليه والجميع أنقياء القلوب الذين سيدخلونه سيرون الله، ولكن إذا تنجس فلن أدخله ولن أكون مجدي فيه، ولأنني لا أدخل هياكل غير مقدسة. ونحن شأن المتأحد عندما نصبح على علم بالناصر في حياتنا الخاصة لا تتوافق مع تعليم الرب، وعندما لا نكون بذرا قصارى جهودنا علينا نتحرك بسرعة لتصحيح أي خطأ. تعلمت أيضا أن المعايير العالية لبناء الهياكل التي تعتمدها هذه الكنيسة هي نوعا أو حتى رمز للطريقة التي مفترض أن نعيش حياتنا بموجبها. يمكن أن نطبق فرديا تعليم بولس الرسول التي أعطيت إلى الكنيسة الأولى عندما قال أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم، إن كان أحد يفسد هيكل الله سيفسدون الله لأنكم هيكل الله مقدس الذين أنتم هو. كل شخص منا مصنوع من أجود المواد ونحن النتيجة الإعجابية للصنع الإلهية، ولكننا عندما نصل إلى عمر المحاسبة وندخل ساحة المعركة حيث الخطيئة والتجارب يمكننا هيكلنا الخاصة إلى أن يصبح بحاجة إلى ترميم وأعمال التصليح. لحسن الحظ أن معايير الهيكل التي يطلب منا أن نلبيها ليست معايير الكمال على الرغم من سعينا الدائم للكمال، ولكن المطلوب أن نحفظ الوصايا ونقوم بكل ما في وسعنا لنعيش كتلاميذ يسوع المسيح. وصلي من أجل أن نسعى جميعا إلى عيش الحياة المستحقة لبركات الهيكل عبر بذل أفضل جهودنا باسم يسوع المسيح. آمين.
منذ 10 سنوات عندما كان أنا وزوجتي كاثي نقيم بساو باولو برازيل، الرئيس ديفيد ميريت كرئيس بعثة تبشيرية الإنترليغوس في برازيل كان وزوجة نيل وابنه ويل وتريس وويسلي يقيمون مقرب مننا، كان يترك أعمالهم ليملأوا دعوة الله. أتصل بالرئيس ميريت عصر ذات يوم، كانت شاحنة قد صدمت ابنتها الغالية جورجيا 21 سنة من عمرها في طالبة في جامعة إنديانا، بينما كانت عائدة على دراجتها الهوائية إلى منزل بعد أحد اجتماعات الكنيسة. بحسب الأخبار الأولى كانت حالة جورجيا جيدة، ولكن بعد مرور ساعات ساءت حالها. بدأت العائلة والأصدقاء يصيمون ويصلون من أجل معجزة لجورجيا. غادرت والدتها لبرازيل ليلا. عندما وصلت إلى إنديانا اليوم التالي استقبلت والداها الأكبر سنا اللذان شرح لها إنها كان مع جورجيا عندما توفيت. راقبت عائلة ميريت خلال هذه التجربة في الأشهر السنوات التي تلتها. بكوا وصلوا وتحدثوا عن جورجيا وشعروا بألم وحزن عميقين غير أن إيمانهم لم يتزعزع. تشكل هبة إيمان أعطية روحية لتقدر بثمن أن صلى المخلص قائلاً: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك بيسوع المسيح الذي أرسلته. بتمحور إيماننا حول الله أبينا وحول ابنه يسوع المسيح وهو مخلصنا وفادينا، وهو يتعزز بمعرفتنا أن ملأ إنجيل استعيد إلى الأرض، وأن كتاب مرمون هو كلمة الله، وأن أنبياء الرسل يحملون اليوم مفاتيح الكهنوت. نحن نكتنز إيماننا ونعمل على تقويتها، ونصلي لزيادة إيماننا، ونبذل كل ما في وسعنا لحماية إيماننا. حدد بطرس الوصل شيئا اسمه تزكية إيماننا، وكان قد اختار ذلك. أذكر كلمات المسيح: سمعون، هذا شيطان طالبتم لتي يغبر لكم كالطنطة، ولكي طلبت من أجلك كي لا ينفى إيمانك. شجع بطرس لاحقا الآخرين، قال: لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأن أصابكم أمر غريب. هذا بلايا أو التجارب المحرقة المسممة لتقويكم، ولكن تستطيع أن تضعف ثقتكم بابن الله، وحتى أن تضعف تصميمك على وفاء على عهودكم له. كثيرا ما تكون هذه التجارب مقنعة، ما يجعلهم صعب للتحديد. هذا تبدأ من نقطة ضعفنا وحساسيتنا، وأمر الأمور الأكثر أهمية بالنسبة لنا. وقد يكون اختبار الحقيقي قابلا للتنفيذ بالنسبة إلى شخص معين، لتجرب محرق بالنسبة لشخص آخر. كيف تبقون ثابتا على غير متزعزعين عندما تواجدون تجربة إيمان؟ تغوصوا في أبسط أمور التي ساعدت على بناء جوهر إيمانكم، تمارسوا الإيمان بالمسيح، يصلون وتأملوا في النصوص المقدسة. عندما تواجهون تجربة إيمان، مهما تفعلون لا تبتعدوا عن الكنيسة. إن إتباعكم عن ملكوت الله خلال تجربة إيمان أشبه بترك إيمان ملجأ عاصفة سالم تحت الأرض عندما بدأ الأعصار. قال بولس الرسول: فلستم إذا بعد غرباء نزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله. نحن نحمي إيماننا ضمن حرم الكنيسة. عندما نحضر اجتماعات مع مؤمنين آخرين، نصلي ونجد استجابة لصلواتنا، ونبتعد من خلال الموسيقى، ونشارك شهادة عن المخلص، ونختم بعضنا البعض، ونشعر بروح الرب، لنتناول القربان، لنتسلم بركات الكهنوت، ونزور الهيكل. وأعلن الرب: تظهر قوة الإلهية في المراسيم. عندما تواجهون تجربة إيمان، أبقوا ضمن سلامة وإيمان بيت الله، ثم دائما مكان لكم هنا. من تجربة كبيرة بحيث لا نستطيع تخطيها معا، وقال رئيس تومس مانسون: يعتبر القيم الأخلاقية للمجتمعات من العناصر التي يتغير بوتيرة سريعة. فالسلوكيات التي كانت يعتبر غير مقبولة الآن مقبولة من قبل الكثير. ثمة العديدون من الراشدين العازبين من كنيسة قد تخطى عمرهم السنوات رشدة لأولى، وفي كان أنهم يجدون حياتهم الراهنة مختلفة عن ما توقعوا، هم يحفظون قانون العفة. قد يكون ذلك تجربة أعمالكم. أود أن أعبر عن احترامي من أجلهم. الله أوصى بممارسة قدرات الخلق المقدسة فقط بين الرجل والامرأة بجمعهم رابطة الزواج شرعا. وفي عهد الجديد رفع المخلص المعايير الأخلاقي لتتبع عند معال. من ينظر إلى امرأة لتشتهيها فقد زنى بها ما في قلبه. علنا ألا نحكم على الآخرين، ولكن قال مباشرة: اذهبوا ولا يخطئوا أيضا. لعائلتنا صديقة. على الأرجح أنكم تعرفون أحد مثلها أو قد تكونوا أنتم مثلها. مخلصة دائما تخدم في الكنيسة بنبل، ما حرب مهنتها، محبوبة من عائلتها، وفي حين توقعت زواج وإنجاب أولاد إلا أنها عازبة. قالت: لقد اتخذت القرار بأن أوضع ثقتي في يسوع المسيح. أنا أؤمن وأنا لا بركة ستحجب طالما أنني مخلصة لعهودي بما ذلك قانون العفو. صديق آخر محمد بشيرية بارزة تلاها تدريب أكاديمي معقة، تمنى بناء عائلة، تجرب إيمانه شعور انجذاب جنسي مثلي. كتب لي مؤخرا: تلقيت وعدا في بركتي البطريرقية بأن تكون لي عائلتي الخاصة في يوم من الأيام. أكن ذلك في هذه الحياة أو في الحياة التالية؟ لا أعلم. لا أود أن أقيم بأي شيء يعرض البركات التي وعده بها الله ليخطر. عيش قانون العفو بركة وبركته بصحة جيدة وبالإنجيل وبالعائلة محبة وأصدقاء مخلصين. أنا ممتن على بركاتي الكثيرة. يتعرض العالم، كيف يمكنك طلب ذلك لكله؟ يجيب الرب: كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم. تابع المسيح هذان العشرات الآلاف مثلهما شعروا بالوعد المخلص: سلاما أتركك لكم، سلامي أعطيكم. فيما يلي تجربة أخرى: ثم دائما بعض الأشخاص الذين يريدون تشويه سمعة كنيسة وحدم الإيمان وهم يستعملون الإنترنت. بعض المعلومات حول الكنيسة ليست صحيحة مهما كانت مقنعة. في عام 1985 قبل الإنترنت، أذكر زميل دخل مكتبي في فلوريدا، كان يحمل مقالة من مجلة تايم بعنوان طعم على حقيقة جذور المورمونية. تناولت رسالة اكتشف حديثا من المفترض أن يكون مارتن هيرس كاتبه، الذي تعرضت مع رواية جوزيف سميث على كتاب مورمون. سأل زميلي عما كانت هذه المعلومات الجديدة ستقود كنيسة مورمون. اكتبست مقالة كلام رجال قال أنه سيترك الكنيسة بسبب الوثيقة، وفي وقت لاحق آخرين قالوا أن يفعلوا نفس الشيء. إنني متأكد أن ذلك كان تجربة لإيمانهم. بعد بضع أشهر اكتشفت الخبراء واعترف المزور أن الرسالة كانت مغشوشة بالكامل. تمنيت بحق أن يجد من تركوا الكنيسة بسبب هذه الخدعة طريقهم للعودة. يشكك البعض من إيمانهم عندما يجدون إعلان صادرا عن قاعد في الكنيسة قبل عقود يبدو متعاردة مع عقيدتنا. العقيدة يعلمها الأعداء 15 الرئاسة الأولى الرابطة 12 هي ليست مخفية في فقرة غامضة في أحد الخطابات. يتم تعليم مبادئ صحيحة دوما من قبل الكثيرين. قادة الكنيسة هم رجال صادقون، غير أنهم ليسوا كاملين. تذكروا كلمة موروني: لا تدينوني لعدم كاملي، ولا تدينوا أبي، ولكن بالأحرى أشكر الله على إعلانكم لكم بقائسنا لعلكم تتعلموا أن تكونوا أكثر حكمة منا. قال جوزيف سميث: لم أقول لكم يوما أنني كامل، ولكن ما من خطأ في الرؤية. إن عجوبة يد الله في تاريخ مصير كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة تفهم فقط من خلال التساؤلات الروحية. وقال رئيس إزرا تافت بنسن: كل إنسان يجب نفسه في نهاية أمام حائط إيمان، وهناك يجب أن يتخذ موقفا. لا تتفاجئوا عندما يحصل لكم ذلك. وقد وفقا للتعريف ستكون تجارب صعبة، قد يكون ثمة لعوة وحيرة وليالي من الأرق وسادات، ولكن يجب أن لا تكون تجاربنا بمنية روحيا. يجب لا تأخذ من عهودنا إلى من بيت الله. تذكروا أنه يجب عليكم أن تبنوا أساس على صخرة الفادي النافي الذي هو المسيح، وأنه عندما يحرك إبليس عواصفه العاتية وعندما يقصف بكم برده، هل لن يتسلط عليكم أن يجركم إلى الحديد بسبب الصخرة التي تأسستم عليها، الأساس الذي إذ بنوا عليها الإنسان فلن يسقط أبدا. ومثل النار يحول الحديد إلى الملاذ لإيمانكم، تتم تقوية روحيا. شرح الشيخ ديتارد كريستوفرسون ما تعلمه تجربة شخصية: على الرغم من أنني تعبت في ذلك الحين، عندما استعرض ذكرياتي أشعر بامتنان لعدم وجود حل سريع لمشكلتي، وفي ذلك الوقت أصبحت أعرف مخلصي وأبي سماوي بطريقة وبنسبة لم تكن لتحقق بغير ذلك. تعلمت أن أثق بالرب في كل قلبي. وصف بطرس هذه التجارب بأنه أثمن من الذهب، إضافة مروني أن الشهادة تلي تجربة إيمانكم. لقد بدأت حديثي بقصة عائلة ميريت، وفي الأسبوع الماضي انضممنا أنا وكاثي إليهم عن قبر جورجيا. 10 سنوات مرت، تحدث أفراد وعائلة عن أصدقاء عن الحب الذكريات التي كان عندها لجورجيا. كان هناك بالونات هيليوم بيضاء احتفالا بحياتها. وسط دموع تحدثت والدة جورجيا بعطف عن الإيمان وتفهم المتزايدين الذين تعلقتهما، وأخبرني والد جورجيا بهدوء عن شهادة الموعودة التي تلقاها. ترافق إيمان تجارب إيمان تحمل إيماننا أكبر. إن تأكيد الرب معزي للنبي جوزيف سميث هو وعد ذاته الذي يعطى لكم في تجاربهم إيمانه بكم. وعلى ذلك لا تخف، ولا لأن الله معك إلى أبد الأبدين. على ذلك أعطي شهادتي المقدسة باسم يسوع المسيح. آمين.
We express our deepest gratitude.
أود التعبير عن امتناننا لكل الذين تحدثوا اليوم أو شاركوا في هذه المناسبة بأي طريقة. نشكر جوقة الشباب على الموسيقى الرائعة التي قدموها لنا عصر هذا اليوم. نذكر الأخوة باجتماع الكهنوتي العام الذي سيبدأ هذا المساء عند الساعة 6 بحسب التوقيت الصيفي الجبلي في مركز المؤتمرات. ويتم غدا صباحا بث موسيقى جوقة المرونية في كل أنحاء البلد بين الساعة 9:30 و10 حسب توقيت الصيف الجبلي. نتبع ذلك مباشرة جلسة الأحد الصباحية. يسرنا الآن أن نستمع إلى الشيخ دالين أوكس من الرسل 12 الذي سيدلي بالكلمة الختامية لهذه الجلسة، وبعد الاستماع إلى ملاحظاته ستنشد الجوقة في يوم البهجة والسعادة. هذا يقدم الصلاة النهائية بعد إذن الشيخ خوسي ألونو من السبين.
We can all remember our.
نتذكر جميعنا المشاعر التي تساورنا عندما يبكي طفل صغير وينظر إلينا طالبا المساعدة. إن أبا سماويا محبا يمنحنا هذه المشاعر لدفعنا نحو مساعدة أبنائه. أرجو منكم أن تستذكروا هذه المشاعر فيما أتحدث عن مسؤوليتنا بحماية رفاه الأولاد والعمل من أجله. أنا أتحدث من وجهة نظر إنجيل يسوع المسيح بما يشمل خطته للخلاص. هذه دعوتي. إن قادة الكنيسة المحليين مسؤولين عن منطقة جغرافية واحدة مثل الجناح أو الوتد، ولكن الرسول مسؤول عن الشهادة للعالم بأسره. إن كل الأطفال في كل بلد ومن أي عرق معتقد كانوا هم أبناء الله. على الرغم من كوني لا أتكلم عن السياسة في السياسة أو السياسات العامة، شأن قادة الكنيسة الآخرين، لا أستطيع التحدث عن رعاية الأطفال من دون التحدث عن تأثير الخيارات التي يقوم بها المواطنون والمسؤولون العامون والعاملون في الشركات الخاصة. نحن خاضعون جميعا لوصية المخلص بأن نحب بعضنا البعض ونهتم ببعضنا البعض، وخاصة بالضعفاء والعزل. إن الأطفال ضعفاء إلى حد كبير، فليس لديهم أي قوة لحماية أو إعادة أنفسهم، أو هي قليلة جدا، كما أنهم لا يؤثرون إلا بحد قليل على ما هو أساسي لرفاههم. يحتاج الأطفال إلى من يتكلم الآخرين بنيابة عنهم، ويحتاجون إلى صناع قرارات يضعون رفاههم قبل مصالح البالغين الأنانية. يصدمنا أن نرى ملايين الأطفال حول العالم يتحولون إلى ضحايا جرائم البالغين الشريرة وأنانيتهم. في بعض البلدان التي تمزقها الحرب يخطف الأطفال ليخدموا في كجنود في الجيوش المتناحرة. تقدر تقرير الأمم المتحدة عدد الأطفال الذين يصبحون ضحايا لأعمال الدعارة والخلاعة سنويا بأكثر من مليون طفل، مليونين طفل. أما من وجهة نظر خطة خلاص، فحرمان الأطفال الولادة يعتبر من وسائل الإساءة إليهم الأكثر خطورة، ونلاحظ أن ذلك بات نمطا منتشرا عالميا. إن معدل الولادة الوطني الحالي في الولايات المتحدة هو الأدنى منذ 25 سنة، كما أن معدلات الولادة في أكثر البلدان الأوروبية والأسيوية هي أقل من مستويات التعويض منذ سنوات عديدة. إن هذه المسألة ليست مسألة دينية فحسب، فلما يقل عدد الأطفال في الأجيال الصاعدة تضعف الثقافات وتحتى الأمم وتضمحل في نهاية المطاف، وتشكل ممارسة الإجهاض أحد أسباب معدل الولادة المتضائل. يقدر عدد عمليات الإجهاض حول العالم بأكثر من 40 مليون عملية في السنة. تسمح قوانين هذه عدة بالإجهاض، حتى أن بعضها يشجع عليه، ولكن هذا شر كبير بالنسبة لنا. من الإساءات الأخرى للأطفال خلال الحملة، فترة الحمل، العاهات الجنينية التي تسبب بها التغذية غير الكافية للأم أو تعاطيها المخدرات. من سخريات القدر المأساوية أن يتم إجهاض الأطفال أو إصابتهم بعاهات قبل ولادتهم، فيما تتوق مجموعات كبيرة من الأزواج العقيمين إلى تبني الأطفال وتسعى وراء ذلك. إن الإساءات أو الإهمال بحق الأطفال بعد الولادة تظهر أكثر للعيان. يتوفى نحو 8 ملايين طفل حول العالم قبل بلغهم عمر 5 سنوات، في معظم الحالات نتيجة لأمراض يمكن معالجتها والوقاية منها. وتفيد منظمة الصحة العالمية على أن 1 من 4 أطفال يعانون من ضعف النمو العقلي والجسدي بسبب نقص التغذية. ونحن كقادة الكنيسة نعيش في الخارج ونسافر دوليا، نرى الكثير من هذه الحالات. تخبرنا الرئاسة العامة للابتدائية عن أطفال يعيشون في ظروف لا يمكن تصورها. قالت إحدى الأمهات في الفلبين: أحيانا لا يكون لدينا ما يكفي من المال لشراء الطعام، ولكن لا بأس بذلك لأني أغتنم الفرصة لتعليم أطفالي عن الإيمان. نجتمع ونصلي من أجل الإعانة، ويرى الأطفال الرب ويباركنا. في جنوب أفريقيا التقت عاملة في الابتدائية فتاة صغيرة وحيدة وحزينة، وفي إجابات ضعيفة إلى أسئلة محبة قالت الطفلة إنه ليس لديها أم ولا أب ولا جدة، بل فقط جد ليهتم بها. إن مأساة هذه أمر شائع في قارة توفي فيها العديد من الأهل بسبب الإيدز. ولكن حتى في الأمم الغنية يتضرر الأطفال والشباب بفعل الإهمال، فالأطفال الذين يكبرون في ظل الفقر يعانون من عناية صحية رديئة وفرص تعليمية غير كافية، كما أنهم يعرضون للبيئات الخطيرة في محيطهم المادي والثقافي وحتى جراء إهمال الوالدين لهم. لقد شاركنا الشيخ هولاند مؤخرا عن تجربة شرطي من قديس الأيام الأخيرة، فقد وجد في أحد التحقيقات 5 أطفال متجمعين سويا يحاولون النوم من دون أغطية على الأرض المتسخة في منزل حيث كانت أمهم تقيم حفلة وتتسلى مع أشخاص آخرين. لم يكن في الشقة أي طعام يسد جوعهم، وبعد غمر الأطفال فيما يشبه السرير ركع الشرطي وصلى من أجل حمايتهم. لما مشى نحو الباب لحق به أحد الأطفال وعمره 6 سنوات وأمسى بيده وتوسل إليه قائلا: هل لا تتبنانا أرجوك؟ نتذكر تعليم مخلصنا عندما أقام طفلا صغيرا في وسط أتباعه وأعلن: ومن قبل ولد ولدا مثل هذا باسمي فقد قبلني. ومن أعثر على هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخيرا له أن يعلق في عنقه حجر الحرى ويغرق في لجة البحر. عندما نفكر في المخاطر التي يجب حماية الأطفال منها، علينا أيضا أن نأخذ الإساءة النفسية بعين الاعتبار، فالوالدين وغيرهم من مقدمي الرعاية والمدرسون أو الأتراب الذين يحطون من قدر الأطفال أو الشباب أو يتنمرون عليهم أو يذلونهم قد يتسببون بالأذى الذي يدوم أكثر من الأذى الجسدي، وقد يؤدي جعل طفل أو شاب يشعر بأنه عديم الثقة، عديم القيمة، أو غير محبوب أو غير مرغوب فيه، إلى ضرر خطير في رفاهه ونموه العاطفي. إن الشباب الذين يعانون من حالة استثنائية بما في ذلك الانجذاب الجنسي المثلي هم الضعفاء بشكل خاص، يحتاجون إلى التفاهم المحب وليس إلى التنمر والتهميش. بمساعدة من الرب يمكننا أن نتوب ونتغير فنصبح محبين ومساعدين بشكل أكبر للأطفال، أكانوا أطفالنا أو أطفال محيطين بنا. قليلة هي الأمثلة عن تهديد جسدي أو عاطفي تجاه الأطفال يكون بالأهمية ذاتها عن ذلك النابع عن علاقتهم بولادهم أو الأوصياء عليهم. لقد تحدث رئيس توماس مونسون عما أسماه بالأعمال الدنيئة من الإساءة للأطفال، حيث يكون أحد الوالدين قد حطم ولدا أو شوهه جسديا أو عاطفيا. لقد أصابني الحزن الشديد عندما كان علي دراسة الإثباتات المدهشة لتلك القضايا خلال خدمتي في المحكمة العليا في يوتا. ويمكن أن نذكر من بين العناصر المهمة جدا بالنسبة إلى رفاه الأولاد إذا كان الوالدان متزوجين وطبيعة هذا الزواج ومدته وبشكل أوسع الثقافات والتوقعات من الزواج ورعاية الأطفال في المكان الذي يعيشون فيه. يوضح عالمان متخصصان في شؤون العائلة طوال التاريخ لطالما كان ينظر إلى الزواج كمؤسسة لإنجاب الأطفال وتربيتهم بشكل أساسي، فقد أمن الرابط الثقافي الذي يسعى إلى الربط بين الأب وأطفاله عبر ربطه بوالدة أطفاله. ولكننا في السنوات الأخيرة نشهد أبعادا متزايدة عن الأطفال في من محور الزواج. يصف بروفيسور في القانون في هارفورد القانون الحالي والموقف تجاه الزواج والطلاق قائلا: إن القصة الأمريكية الحالية للزواج كما يخبرها القانون وفي الكثير من النصوص الشعبية هي كالتالي: إن الزواج هو علاقة موجودة من أجل أن يحقق كل من الزوج والزوجة نفسه بالشكل أساسي، وإذا لم يكن الزواج وإذا لم يعد الزواج بحقق هذه الوظيفة لا يلام أي طرف، ويمكن لأي من الزوجين إنهاءه بحسب إرادته. يكاد لا يظهر الأطفال في القصة، بل هم في أحسن الحالات شخصيات مضللة في الخلفية. لقد علم قادة كنيستنا أن النظر إلى الزواج كعقد بسيط يمكن الالتزام به بحسب الرغبة ويفسخ عند أول صعوبة هو الشر يستحق الإدانة القاسية، خاصة عندما يعاني الأطفال بفعل ذلك، والأطفال يتأثرون بالطلاق. أكثر من نصف حالات طلاق في السنوات الأخيرة كانت الأزواج لديهم أولاد قاصرون. كان يمكن العديد من الأطفال أن ينعموا بالتربية من قبل كلا الوالديهم لو طبق أهلهم هذا التعليم الملهم من إعلان العائلة. تقع على عاتق الزوج والزوجة مسؤولية جدية ومقدسة تقضي بأن يحبا بعضهما بعضا، وكما تقضي بأن يحبوا أولادهم ويعتنى بهم. ويقع على عاتق الوالدين واجب مقدس يقضي بتربية أولادهم بالمحبة والبر وبتأمين حاجاتهم الجسدية والروحية وبتعلمهم المحبة وخدمة بعضهم البعض. إن أقوى طريقة لتعليم الأولاد هي عبر احتذائهم بمثل والديهم، والوالدين المطلقان لا يعلمان حتما درسا سلبيا. هناك بعض الحالات طبعا حيث يكون الطلاق ضروريا لمصلحة الأولاد، ولكن هذه الظروف استثنائية. وفي أكثرية الخلافات الزوجية على الوالدين المتخاصمين إلى أهمية أكبر لمصلحة الأولاد، ويمكنهما القيام بذلك بمساعدة الرب. يحتاج الأولاد إلى القوة العاطفية والشخصية التي تنتج عن تربيتهم من قبل والدين متحدين في زواجهم وأهدافهما. أنا ربتني أم أرملة، وبالتالي أعرف من تجربة الشخصية أن هذا الوضع لا يحقق دائما، لكنه الوضع المثالي الذي يجب أن نسعى إليه عند الإمكان. الأولاد هم الضحية الأولى للقوانين الحالية التي تسمح بما يسمى بالطلاق غير المسوغ، فالطلاق بات سهلا بشكل مفرط. من وجهة نظر الأولاد، استنتج عالم متأني كمخلص لعقود في البحوث علم الاجتماع أن هيكلية العائلة التي تمنح أفضل نتائج للأولاد كمتوسط هي هيكلية الوالدين البيولوجيين اللذين يبقين متزوجين. وقد لاحظ أحد الكتاب أن الحقيقة المدهشة بأن على الرغم من تراجع الزواج التقليدي في الولايات المتحدة، ازدادت الأدلة التي تشير إلى أهمية هذه المؤسسة بالنسبة إلى رفاه الأولاد. ومن شأن هذا الواقع أن يعطي الإرشاد المهم للأباء والأمهات المستقبليين في قراراتهم المتعلقة بالزواج والطلاق. نحن أيضا نحتاج إلى سياسيين وصانعي سياسيات المسؤولين أن يزيدوا من اهتمامهم بما هو أفضل للأولاد، عوض عن الاهتمام بمصالح الناخبين الأنانية والمدافعين البارزين عن مصالح البالغين. يقع الأطفال أيضا ضحية الزواج الذي لا يتم. قليلة هي الوقائع المتعلقة برفاه جيلنا الصاعد التي تحدث إزعاجا أكبر من التقرير الأخير الذي يعلن عن أن أكثر من 41% من الولادات في أمريكا هي من نساء غير متزوجات. تواجه الأمهات غير متزوجات تحديات جمة، والبراهين واضحة على أن أولادهم هم في موقع ضعف عند مقارنتهم بالأولاد الذين تتم تربيتهم من قبل والدين متزوجين. أكثرية أطفال أمهات غير متزوجات 23% لأزواج يعيشون في حالة مساكنة. ومهما قلنا عن الثنائي الذي يتخلى عن فكرة الزواج، فالدراسات تبرهن أن أطفاله يعانون من نواقص كبيرة بالمقارنة مع أولاد آخرين. إن استقرار الزواج النسبي هو مهم للأولاد. علينا افتراض وجود النواقص ذاتها بالنسبة إلى الأولاد الذين يربيهم ثنائي من مثل الجنس. إن النصوص علم الاجتماع حول التأثير على المدى الطويل لذلك على الأولاد هي موضع جدل وخاضع للنقاش السياسي، وذلك بشكل أساسي لأن الزواج المثلي هو تجربة اجتماعية، ومثل أكثرية التجارب سيستغرب فهم نتائجه بعض الوقت كما لاحظ في كاتب صحيفة نيويورك تايمز. لقد تكلمت نيابة عن الأولاد. الأولاد في كل مكان. قد يرفض البعض أمثلة عدة في تلك المعطاة، ولكن لا يجوز أن يقاوم أحد الطلب بأن نتحد من أجل زيادة اهتمامنا برفاه أولادنا أي جيل الصاعد ومستقبلهم. نحن نتحدث عن أبناء الله، وبفضل مساعدته القوية يمكننا القيام بالمزيد من مساعدتهم. أنا لا أتوجه بطلبي هذا إلى قديسي الأيام الأخيرة فحسب، بل إلى كل الأشخاص الذين يتحلون بالإيمان الديني أو الذين يحترمون نظام قيم يفرض عليهم اعتبار حاجاتهم الخاصة أقل أهمية من حاجات الآخرين. تظهر البحوث أنه إلى أن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر ميلا إلى العمل من أجل رفاه الأولاد، كما أن الأشخاص المتدينين يعون أيضا تعليم المخلص في العهد الجديد. أحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماء، فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماء. نقرأ في كتاب مرمون عن تعليم الرب المقام إلى النفيين بأنه عليهم أن يتوبوا ويتعمدوا وأن يصيروا كطفل صغير، وإلا فلن يستطيعوا أن يرثوا ملكوت الله. أصلي من أجل أن نتواضع مثل الأطفال ونسعى إلى حماية أولادنا، لأنهم المستقبل بالنسبة إلينا وإلى كنيستنا وأممنا. وأقول كل هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
Praise.
أبونا السماوي المحب، في نهاية هذه الجلسة نعبر شكرنا وحبنا. نحن ملحمين من الرسائل الذي ألحمت قلوبنا. سمعنا كلماتك، نريد أن نتبعك ونتبع ابنك يسوع المسيح، نحبك، نريد أن نعمل بأنفسنا لأننا نعرف لأننا نستطيع أن نساعد الآخرين. نريد أن نتبع النبي توماس مونسون، نريد أن نعمل بالسعادة ونرغب أن نساعد الآخرين، ونطلب بركة خاصة للأطفال في هذه العالم، في هذا العالم. نريد أن نفهم دورتنا كآباء في هذه العالم، هذا العالم. نريد أن نطلب بركة خاصة للذين ضاعوا الأمل أو يتوجهون التجربات في الحياة، ونريد أن نفتحم دورنا لمساعدة الذين فقدوا الإيمان. نحبكم ونريد أن نعمل بالسعادة وبرغبة كبيرة أن نعمل إرادتك، ونعبر هذه الأشياء باسم يسوع المسيح، آمين. هذا كان بث للمؤتمر العام النصف السنوي 82 بعد 100 اللي تأخذها كنيسة يسوع المسيح القديسية الأيام الأخيرة. تم اختيار المتحدثين من سلطات العمل والمسؤولين العامين من الكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة أمنتها جوقة من الشابات والشابان من أوتاد في يوتا. أمنت شركة بونيفيل للتوزيع البث لخدمة عامة يمنى نسخ هذه البرنامج بدون الإذن خطي.